بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول مسألة معرفة الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا أن معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة، وأشرنا فيما تقدم إلى أن هناك قولين موجودان في مسألة معرفة الله عز وجل. القول الأول وهو قول العدلية، ونعني بالعدلية كما قدمنا عبارة عن الشيعة الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم والمعتزلة، وهؤلاء يقولون بأن معرفة الله عز وجل واجبة بالوجوب العقلي. ومقابل هذا القول يوجد قول الأشاعرة القائلين بأن معرفة الله عز وجل واجبة بالوجوب الشرعي أو بالدليل السمعي، يعني الدليل المنقول وليس بحكم العقل. قلنا بأن القائلين بأن معرفة الله عز وجل واجبة بالوجوب العقلي قد استدلوا بدليلين وقد قدمناهما. الدليل الأول إن شكر المنعم واجب، ولا يتحقق الشكر إلا بعد معرفة المنعم، فيجب معرفة المنعم، وقد بينا هذا الدليل. الدليل الثاني قالوا بأن اختلاف الآراء وأهل الديانات في وجود خالق لهذا الكون يبعث الناس بعد الموت فيثيب المحسن ويعاقب المسيء يوجب عند الإنسان خوف الضرر على نفسه، لأن الإنسان يحتمل وقوع العقاب عليه. لما كان هذا الضرر أو خوف الضرر محتملا ويجب على الإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه، صار هذا داعيا إلى البحث عن الله عز وجل والتعرف عليه، فيثبت وجوب المعرفة حينئذ. وقد انتهينا من هذا الكلام فيما تقدم. الآن نود أن نتحدث عن القول الثاني، وهو عبارة عن مقالة الأشاعرة. الأشاعرة كما قلت خالفوا العدلية، فقالوا بأن وجوب معرفة الله عز وجل ليست واجبة بالوجوب العقلي، وإنما وجوب معرفة الله عز وجل وجوب شرعي. وذكروا بأن وجوب معرفة الله عز وجل جزء الشرعي ويستفاد من دليلين. الدليل الأول الإجماع، قالوا بأن هناك إجماعا منعقدا بين العلماء، ومرادنا من الإجماع اتفاق العلماء كافة. قالوا بأن هناك اتفاقا بين العلماء على أنه يجب معرفة الله عز وجل، والإجماع دليل سمعي لا ربط للعقل به من قريب أو بعيد، دليل شرعي. الله عز وجل والذي أعطى الإجماع الحجية، والذي أعطى الإجماع القابلية لأن يكون معتمدا عليه، فحينئذ يكون الدليل دليلا شرعيا، فيبنى على أن المعرفة حكم شرعي. طبعا من الذي قال بالإجماع، أو من الذي نقل ثبوت إجماع العلماء على وجوب معرفة الله عز وجل؟ الذي نقل ذلك الإيجي في كتابه المواقف. الدليل الثاني الذي تمسكوا بجملة من الآيات القرآنية وبجملة من الروايات الواردة عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. من الآيات التي تمسكوا بها في المقام تمسكوا بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيفية الاستدلال بهذه الآية على أن معرفة الله واجبة بالوجوب الشرعي وليست واجبة بالوجوب العقلي؟ قالوا بأن الأمر يدل على الوجوب. إذا قلت لك أنا اكتب يستفاد من هذا اكتب فعل امر، يستفاد من فعل الامر ان الكتابة امر واجب عليك. اذا قلت لك اخرج من الدار، اخرج فعل امر، يستفاد من فعل الامر هذا انه امر واجب عليك يجب ان تمتثله. اذا قلت لك اجلس، يستفاد من ذلك ان الجلوس امر، فيقال حينئذ بان هذا يدل على الوجوب، بمعنى انك ملزم بفعله وامتثاله، وليس لك الحق في البناء على عدم الفعل او الامتثال. خب ناتي للايه، فاعلم انه لا اله الا الله، فاعلم فعل امر، وفعل الامر يدل على الوجوب. واحد. اثنين، قد دلت الايه القرانيه على وجوب السعي الى تحصيل معرفه وحدانيه الله سبحانه وتعالى، واستفاده وجوب السعي من الوجوب الشرعي وهو فعل الامر، فيثبت المطلوب ويقرر حينئذ بأن الآية دالة على أن الوجوب وجوب شرعي، لأنه لولا أمر الله سبحانه وتعالى لنا بوجوب التعرف عليه لما كان هناك ما يدل على الوجوب. هنا الاستدلال، لولا أمر الله سبحانه وتعالى لنا بوجوب التعرف عليه لما كان هناك ما يدل على وجوب معرفة الله عز وجل. وأمر الله دليل سمعي لأنه من الأدلة المسموعة وليس من الأدلة العقلية التي يدركها العقل، بل دليل مسموع وهو دليل شرعي، فيثبت المدعى وهو أن وجوب معرفة الله عز وجل وجوب شرعي بدليل سمعي وليس وجوبا عقليا بدليل عقلي. هل هذه المقالة صحيحة أم أن هذه المقالة غير صحيحة؟ لا بد للعدلية أو لا بد لعلماء الشيعة الإمامية من أن يذكروا جوابا عن الاستدلال بهذه الآية القرآنية، وإلا كان كلام الأشاعرة صحيحا. لذا أجاب علماء الشيعة الإمامية عن هذه الآية وعن أمثالها من الآيات الأخرى التي ذكرها المصنف، فقالوا بأننا لا ننكر دلالة الآيات القرآنية على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، وأنه يستفاد منها وجوب معرفته بالوجوب الشرعي، لكننا نقرر أمرا أيها الأشاعرة التفتوا لنا، لكننا نقرر أمرا بأنه هذه الآيات لا تدل على وجوب معرفة الله عز وجل مستقلة عن حكم العقل وبدون مساعدة منه، وعلى هذا سوف تكون الآيات مساعدة لحكم العقل، مع كون الآيات مساعدة لحكم العقل إذن سوف يكون الدليل عقليا ولن يكون الدليل شرعيا، لأن الآيات مؤيدة ومساعدة وليست هي العمدة، بمفردها لا تثبت، تحتاج إلى ما يعينها، المعين هو الذي يثبت، ما هو المعين؟ هو حكم العقل، فيثبت أن المعرفة دليل، أن المعرفة أمر عقلي وليست، أن المعرفة أمر عقلي يعني واجبة بالوجوب العقلي وليست مستفادة من الدليل الشرعي. وإلا لو التزمنا بأن المعرفة واجبة بالدليل الشرعي وقلنا بأن دليل معرفة الله عز وجل ينحصر فقط في الأدلة الشرعية، ماذا نفعل في من لم يسمع بهذه الأدلة؟ وجدنا شخص يعيش في أدغال أفريقيا مثلا ولم يسمع ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولم يسمع بوجود دليل على وحدانية الله عز وجل، ولم يسمع أصلا بوجود إله. هذا الذي يعيش في أدغال إفريقيا هل يكون معذورا أو يقال بأنه لا يجب عليه معرفة الله سبحانه وتعالى؟ قطعا لا يمكن الالتزام بهذا الكلام. الأشخاص الذين كانوا يعيشون قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وكانوا موجودين في تلك الفترة الزمنية، هل يمكن أن نقول بأنه لا يجب عليهم معرفة الله عز وجل وأنها غير واجبة في حقهم؟ هذا مما لا يمكن الالتزام به. إذن لا بد من الالتفات أن مسألة المعرفة ليست مسألة شرعية، وإلا من لم يتمكن من المعرفة، لم يسمع بالأدلة، لم يصل له خبر البعثة، فيكون غير مطالب بالمعرفة، وهذا لا يمكن الالتزام به أصلا من قريب أو بعيد. من خلال ما ذكرنا يتضح بطلان دعوى الأشاعرة وعدم صحة مقالتهم في أن معرفة الله عز وجل معرفة واجبة بالدليل الشرعي، وذلك لأنها تحصر المعرفة في من علم بلزوم المعرفة، أما من لم يعلم بلزوم المعرفة فلا، وهذا لا يمكن الالتزام به، فينتفي حينئذ القول لأنه باطل ولا يمكن القبول به. إلى هنا اتضح أن المعرفة واجبة بالوجوب العقلي، لأن قول العدلي ودليلهم والتام مقابل قول الأشاعرة ودليلهم الذي لم يتم. المصنف مؤلف الكتاب وجملة من أعلامنا كالشيخ مكارم شيرازي، كالشيخ السبحاني وغيرهم من الأعلام العظام مد الله في عمر الباقين ورحم الله الماضين، اختاروا قولا ثالثا، قالوا بأن معرفة الله عز وجل قضية فطرية موجودة في جبلة الإنسان وغريزته. ماذا يترتب على كون المعرفة قضية فطرية؟ يترتب التالي: إذا قلنا بأن قضية المعرفة معرفة الله عز وجل قضية فطرية، فهذا يعني أننا لا نحتاج إلى البحث عن أنها واجبة بالوجوب العقلي أم أنها واجبة بالوجوب الشرعي. والخلاف الموجود بين العدلية معتزلة وإمامية وبين الأشاعرة يكون اختلافا لغويا. لماذا؟ لأننا إذا قررنا بأن معرفة الله عز وجل معرفة فطرية، فهذا يعني أن الذي ينادي ويدعو إلى معرفته تعالى من؟ الذي يدعو وينادي إلى معرفته تعالى هي الفطرة، من دون حاجة إلى حكم العقل، من دون حاجة إلى الأدلة والرواية، إلى الآيات والروايات، حكم الفطرة هي التي تنادي بذلك. حتى يتضح هذا القول نحتاج أن نبين كيف أن معرفة الله تعالى معرفة فطرية. نقول معنى أن معرفته تعالى فطرية يعني أن أي إنسان، كل إنسان في أي مكان كان وفي أي عصر كان وفي أي زمان، سواء كان من طبقة المثقفين أم كان شخصا أميا لا يقرأ ولا يكتب، إذا تركناه لحاله ولم نقم بتلقينه أو تعليمه أي شيء من المعلومات الخاصة، ولم يكن له أي ارتباط بأصحاب الديانات أو أي ارتباط بالمنكرين لها، فلا ربط له بالمؤمنين بالدين، ولا ربط له بالأشخاص الماديين الذين لا يؤمنون بدين ولا يرون وجود إله وخالق. هذا الإنسان الذي لو تركناه حاله وجدنا أنه يتجه من تلقاء نفسه إلى قوة مقتدرة تفوق جميع قوى العالم المادي وتحكم عليه، يشعر في خبايا قلبه في أعماق نفسه بنداء لطيف يملأ بالمحبة، نداء قوي يدعوه نحو مبدئ عظيم للعلم والقدرة. هذا المبدئ العظيم هو الذي نسميه بالله سبحانه وتعالى. إذن بتلقاء الإنسان نفسه وبطبيعته يسمع نداء الدعوة لله عز وجل. هذا النداء هو نداء الفطرة الذي لا تشوبه أي شائبة ولا يعكر صفوه أي خلل أو تعكير. ولذا يقرر علماء التربية أننا لو أحضرنا طفلا وجعلناه في حجرة وقطعناه عن العالم الخارجي ولم نعمد إلى تلقينه بأي أمر كان من قريب أو بعيد، بعد مدة من الزمن كبر هذا الطفل، نجده حينئذ أنه موحد للباري سبحانه وتعالى. نفس فطرته تبعثه على توحيد الله عز وجل، على أنه موجود وأنه واحد. ولعل هذا هو مراد الحديث النبوي المشهور: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. يعني لو كان هو ونداء الفطرة الأصلي كان مقتضى نداء الفطرة الأصلي البقاء على الاعتراف بالوجود والوحدانية للباري عز وجل، لكن نتيجة وجود عوارض، نتيجة وجود من يقوم بتلقينه خلاف ذلك، من يلوث هذه الفطرة، من يعكر صفوها، يتغير الأمر من التوحيد إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. إذن هذا معنى كون النداء نداء فطريا. قد نقرر معنى كون معرفة قضية فطرية وليست أمرا عقليا ولا أمرا شرعيا، فنقرر كيف تكون المعرفة مسألة فطرية ببيان آخر. انشغال الإنسان في حياته وارتباطه بجملة من القضايا، البحث عن كسب المعيشة، تربية الأطفال، مسؤوليات الزوجة، الاهتمام بأمور أخرى، ظروف الحياة والانغماس في متاهاتها قد يوجب على الإنسان أو يسبب له نسيان هذا النداء أو يسبب له عدم سماع هذا النداء. لكن بمجرد أن تحوط الإنسان المشاكل، بمجرد أن يرى نفسه أسيرا لتلك المشاكل من كل حدب وصوب، ولا يوجد عنده أي وسيلة مادية أو أي ملجأ يلجأ إليه، يجد أن النداء الباطني يقوى عنده، نداء الداخلي في قلبه ووجدانه يقوى عنده، فيشعر بقوة تدعوه من باطنه. هذه القوة أقوى من جميع القدرات. ما هي هذه القوة؟ هذه القوة قوة غامضة، لكن أمام هذه القوة تسهل جميع المشاكل، تنتفي كل الصعاب. ما هي هذه القوة؟ هذه القوة عبارة عن نداء الفطرة الباطني، عبارة عن نداء الفطرة الطاهر الذي لا تشوبه أي شائبة ولا يعكر صفوه أي خلل أو تعكير. هذا النداء عبارة عن الله سبحانه وتعالى، النداء نحو عظيم مبدئ يحل له كل المشاكل، ونداء نحو الله عز وجل. طبعا من النادر جدا أن نجد شخصا إذا حاطته الأزمات والمشاكل لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يذكره. هذا النداء إذن هو نداء الفطرة ونداء موجود في باطن الإنسان، نداء يدعوه إلى الباري سبحانه وتعالى. إذن اتضح من خلال ما ذكرنا في إثبات أن معرفة الله تعالى فطرية، وأن الداعي إليها الفطرة الطاهرة، فلا نحتاج إلى حكم العقل ولا إلى الأدلة الشرعية في إثبات وجوب المعرفة، وإنما الفطرة الطاهرة تنادي بوجوب معرفة الله عز وجل. قد يشكل علينا بهذا الإشكال، نسلم بوجود هذا النداء الداخلي القوي، نسلم بهذا الإحساس الوجداني، كل واحد منا يشعر بذلك في أعماق قلبه وروحه، لكن المشكلة تكمن في أنه كيف يمكنني أن أقنع شخصا يرفض هذا النداء القلبي؟ قد نجد بعض الأشخاص يرفضون وجود هذا النداء القلبي والوجداني ولا يصدقون بهذا النداء الباطني. كيف يمكنني أنا أن أقوم بعملية إقناع هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص بوجود هذا النداء الباطني القلبي، وبالتالي إثبات أن قضية الباري سبحانه وتعالى ومعرفته قضية فطرية؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال نشير إلى أن هناك جملة من الشواهد التي تثبت صحة وجود هذا النداء الباطني القلبي، بحيث أن هذه الشواهد لا تدع مجالا إلى الإنكار أو لا تدع مجالا إلى عدم الإحساس بالباري سبحانه وتعالى. طبعا ذكرت في كلمات الأعلام مجموعة من الشواهد نشير إلى بعضها. الشاهد الأول القضايا التاريخية، حيث أن القضايا التاريخية التي تمت دراستها من قبل المؤرخين في العالم دلت على أن كل قوم كانوا يؤمنون بمبدأ العلم والقدرة في عالم الوجود وكانوا يعبدونه. ومن الواضح أن مبدأ العلم والقدرة التي لا مثيل لها في عالم الوجود هو مبدأ الكمال المطلق أو مطلق الكمال، وهذا إشارة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا القضايا التاريخية تشير إلى أن كل قوم كانوا يؤمنون بالباري سبحانه وتعالى لإيمانهم بمبدأ العلم والقدرة في عالم الوجود فيثبت مطلوبنا. الشاهد الثاني الآثار التاريخية، حيث أن ما تبقى من تلك الآثار في العصور التي سبقت التاريخ تفيد أن البشر في تلك الأزمنة كانوا يعتقدون بالدين ويؤمنون بالباري سبحانه وتعالى، كما يؤمنون بالمعاد والحياة بعد الموت. وخير دليل على ذلك أنهم كانوا يدفنون الأشياء التي يحبونها مع الموتى، الأشياء التي يحبها الموتى مع الموتى، حتى يستفيد الموتى منها بعد الموت. كيف يستفيد الموتى منها بعد الموت لو لم يكونوا معتقدين أن الموتى يعودون بعد الموت إلى الحياة الذي هو عبارة عن المعاد، فيستفيدون من أشيائهم التي كانت لهم في عالم الدنيا في الحياة الآخرة. الشاهد الثالث انهيار الأقوياء، إذ أن التاريخ حدد أن كثيرا من الأقوياء الذين كانوا يمتنعون عن ذكر الله عز وجل وكانوا يرفضون الإيمان به أو ذكره في الأوقات العادية من حياتهم، لكننا نجد أنهم في اللحظات التي يرون فيها أن حياتهم أوشكت على الانتهاء والانهيار، ماذا يعملون؟ يتوجهون إلى الله عز وجل، إلى المبدئ العظيم، فيستمعون عند ذلك إلى النداء القوي الباطني، وهو نداء الفطرة. من أمثلة ذلك خير نموذج فرعون. فرعون لما رأى نفسه بين الأمواج الهائجة، رأى أنه عاجز أمامها، ماذا فعل؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فإذا قبل أو توجه وسمع النداء الباطني، وعندها عمل إلى العمل وفق ذلك النداء. النقطة الثانية التي أود الحديث عنها أدلة القول بفطرية المعرفة. أنتم تقررون أن المعرفة واجبة لأنها قضية فطرية، ما هو دليلكم على هذا القول؟ ذكر المصنف أن الدليل على ذلك أمرين: الآيات القرآنية والروايات. الأمر الأول وهو الآيات، ذكر قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيفية دلالة هذه الآية على ما ندعي؟ نقول بأن المستفاد من الآية الشريفة أن الدين أمر فطري. كيف؟ لأن لفظة فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لفظة فطرة الله تفسير للفظة الدين. فأقم وجهك للدين فطرة الله، فطرة الله تفسير للفظة الدين، فيكون حينئذ معنى الآية أن الدين الذي هو الاعتقاد بخالق العالم والإنسان، وأن مصير كل مخلوق بيده، زين، ما هو؟ شيء خلق الإنسان عليه وفطر به كما خلق وفطر على كثير من الميول والغرائز. إذن الدين أمر فطري، كما أن الغرائز والميول قضية فطرية، الدين كذلك. فيثبت أن المعرفة من القضايا الفطرية. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف عبارة عن جملة من النصوص التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي تفيد نفس المعنى الذي ذكرته الآية الشريفة، أعني أن التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى من الأمور الفطرية. أقرأ عبارة الكتاب: وذهبت الأشاعرة، هذا القول الثاني، لأننا قلنا بأن هناك قولين في مسألة وجوب معرفة الله عز وجل. القول الأول هو قول العدلية المعتزلة والإمامية القائلون بأن معرفة الله عز وجل واجبة بالوجوب العقلي. القول الثاني وهو قول الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أن وجوب معرفة الله عز وجل وجوب شرعي وليس وجوبا عقليا. وقد قدمنا في الدرس السابق الفارق بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي فراجع. واستدل الأشاعرة على دعواهم بأن معرفة الله عز وجل واجبة بالوجوب الشرعي بدليلين: الأول الإجماع. طبعا في بعض الكتب ربما تجدون بدل التعبير بلفظة الوجوب الشرعي الوجوب السمعي، وكلاهما بمعنى واحد، لأن الوجوب الشرعي يعني الوجوب المستفاد من الشارع المقدس، الوجوب السمعي يعني الاستناد إلى أدلة مسموعة صادرة عن الشارع المقدس. النتيجة واحدة: الأول الإجماع يعني اتفاق العلماء جميعا على أن معرفة الله عز وجل واجبة. وممن ادعى الإجماع من الأشاعرة، منهم يعني من الأشاعرة، الإيجي في مواقفه في كتابه المواقف، حيث قال: والثاني، أي الدليل الثاني وهو المعتمد، يعني هو الحجة الذي لا مجال للخدشة أو النقاش فيه، إن معرفة الله تعالى واجبة إجماعا. الدليل الثاني التمسك بأدلة لفظية، آيات وروايات، مثل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد قررنا دلالة الآية على أساس أن اعلم أمر، والأمر يدل على الوجوب، فيستفاد من الآية وجوب السعي إلى تحصيل معرفة الله عز وجل، وهو أمر صادر من الله عز وجل، فيكون تكليفا شرعيا، فيكون واجبا بالوجوب الشرعي. وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وعندنا روايات مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن لاكها بين لحييه، ثم لم يتدبرها. الآيات التي تشير إلى وحدانية، إلى وجود الباري عز وجل ومن ثم وحدانيته، ولم يلتفت من خلال هذه الآيات إلى هذين الأمرين، وجود الذات المقدسة ووحدانية الباري عز وجل، ويل له. لكن عرفت من خلال ما ذكرنا قبل قليل عدم نهوض هذا الاستدلال، لأننا قررنا أن هذه الأدلة وإن كانت دالة على وجوب المعرفة، لكن لا تدل على ذلك مستقلة عن حكم العقل، بل تحتاج إلى مساعدة العقل في ذلك. ولولا وجود العقل لما كان ذلك أمرا نافعا. والإنصاف. الآن المصنف يذكر قول ثالث فيختار أن المعرفة واجبة لكونها قضية فطرية، وليست واجبة لا لحكم العقل ولا لحكم الشرع. والإنصاف يقتضي ترك الاعتساب والقول بأن معرفة الله قضية فطرية، فيكون وجوبها من باب النداء الفطري، بمعنى أن الإنسان مفطور على الإيمان بوجود الخالق الصانع. وبعبارة أخرى، بأن قضية النداء الباطني لمبدأ القوة والعلم، لمبدأ العلم والقدرة، قضية جبلية غريزية. شلون جملة من غرائز الإنسان وميولاته، مثلا غريزة الأكل والشرب، لا ينفك الإنسان عنهما، قضية فطرية عند الإنسان مسألة الأكل والشرب. معرفة الله عز وجل أيضا قضية فطرية لا مجال للإنسان أن ينفك عنها. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. قلنا بأن فطرة الله تفسير لكلمة الدين، فإذا كانت فطرة الله تفسير لكلمة الدين كان الأمر حينئذ يفيد ماذا؟ كان الأمر حينئذ يفيد أن فطرة الله قضية، أو أن معرفة الله قضية فطرية. هذه الآية الآن الروايات: في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال عليه السلام: التوحيد. وفي خبر زرارة عندما سأل الإمام عن هذه الآية قال عليه السلام، طبعا آية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، قال عليه السلام: فطرهم جميعا على التوحيد. ومثل خبر زرارة، خبر الحلبي، يعني في دلالته على نفس المعنى الذي دل عليه خبر زرارة، من أن مسألة التوحيد قضية فطرية لا تحتاج إلى مزيد مؤونة. عن أبي جعفر، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: حنفاء الله غير مشركين به، فقال عليه السلام: الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مولود يولد على الفطرة يعني المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، وقد بينا ذلك من خلال ما قدمنا وكيف أن قضية الفطرة قضية طبيعية لا يمكن للإنسان أن ينفك عنها بالنسبة لمعرفة الله. النتيجة بناء على أن المعرفة فطرية غريزية في جبلة الإنسان، يقول لا نحتاج إلى مقالة العدلية بأنها واجبة بالوجوب العقلي، ولا نحتاج إلى مقالة الأشاعرة بأنها واجبة بالوجوب الشرعي، فلا يصح البحث بأنها واجبة بالوجوب العقلي أو واجبة بالوجوب السمعي. قلت قبل قليل قد يعبر الشرعي وقد يعبر السمعي، ولا معنى للنزاع بين يعني للاختلاف والقول بأن هذا واجب بالوجوب العقلي وهو الصحيح أو واجب بالوجوب الشرعي وهو الصحيح، هذا معنى النزاع، ولا معنى للنزاع بين العدلية من الشيعة والمعتزلة وبين الأشاعرة في ذلك. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى نقطة ثانية فيقول أن المعروف بين علماء الإمامية أن الإسلام يعني الاعتقاد، ويعرف الاعتقاد بأنه تصديق قلبي كالتصديق الذي يحصل للإنسان بأنه موجود. شلون الآن أنا إحساسي أو تصديقي هل أشك في كوني موجودا أو لا؟ عندي تصديق بكوني موجودا، لا إشكال عندي في ذلك. الاعتقاد كذلك، كما أنني أصدق بوجودي الاعتقاد تصديق قلبي كالتصديق هذا. على أي حال ذكر علماء الإمامية أنه لا بد من الاعتقاد بأمور أسموها بأصول الدين. اختلف علماء الإمامية في عدد أصول الدين، بعضهم عد أصول الدين 5 فقال التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، وبعضهم قال بأن أصول الدين 4 التوحيد العدل النبوة المعاد. طيب وين الإمامة؟ قالوا بأن الإمامة ليست من أصول الدين وإنما هي من أصول المذهب، وفرق بين أصول الدين وأصول المذهب. قول ثالث بأن أصول الدين 3 التوحيد والنبوة والمعاد، أما الإمامة فقد عرفت أنها ليست من أصول الدين بل من أصول المذهب. والعادل قالوا ليس أصلا مستقلا، إنما العادل صفة من صفات الله عز وجل الفعلية فتكون أصول الدين 3. المصنف السيد الترحيني حفظه الله اختار قولا رابعا فذكر أن أصول الدين 2 التوحيد والنبوة. الحديث في هذه المسألة وما يرتبط بها يأتي عليه الكلام إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.